أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ونقب المرأة الضفائر. إذا يسبندون المايك في غير حال ترانزين حتى شو اسمه. قال: ونقب المرأة الضفائر جمع ضفيرة. ونقب المرأة الضفائر جمع ضفيرة، هذه معطوف على مستحبات غسل الجنابة. قال: يستحب الاستبراء والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا والموالاة. ونقب المرأة الضفائر، الضفائر هي كما يقول الشارح جمع ضفيرة، وهي العقيصة المجلولة من الشعر التي تقوم بها النساء في غالب البلدان فيما يبدو، وإن كان الآن قل استعمالها، ولكن تقوم بها النساء في مختلف البلدان حيث تعقص شعرها وتجلله، وهي العقيصة المجلولة من الشعر. وخص المرأة لأنها مورد النص، خص المرأة بالذكر، ذكرها لأنها مورد النص. النص جاء بأنه يستحب لها، وأن المرأة تنقب ضفائرها. و الحال أن الرجل أيضا في الزمن القديم كانت له، يعني كان متعارف أن تكون له ضفائر، ولم يذكر ذلك أو لم يذكر ذلك في الروايات. وإلا فالرجل كذلك، يعني فيما لو كانت له ضفائر أيضا يستحب له ذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر، غسل البشرة دون الشعر على ما هو المشعور، على ما هو المشهور، خلافا لصاحب الحداث رضوان الله تعالى عليه. يعني هناك خلاف بأنه ما هو الواجب غسله في غسل الجنابة، هل هو بشرة الرأس الفروة نعبر عنها أو الشعر أيضا. المشهور ذهبوا إلى أن الشعر لا يجب غسله، وإنما الواجب غسل الفروة، فروة الرأس. وإنما استحب النقض للاستظهار، وإنما استحب النقض للاستظهار، يعني حتى يحصل اطمئنان بوصول الماء إلى فروة الرأس. واضح؟ والنص في الواقع لا يوجد نص يدل على استحباب النقض، لا للرجل ولا للمرأة، لا توجد في النصوص رواية تدل على استحباب نقض الشعر أو الضفائر بالنسبة إلى الرجل والمرأة في غسل الجنابة. نعم في خصوص غسل الحيض وردت بعض النصوص، وهذا في خصوص غسل الحيض، لكن قد يقال بأنه لا فرق بين المقام، يعني باعتبار أنه المورد مورد استظهار، استظهار شو اسمه
بالنسبة للضفائر الشيخ تكون عادة على شكل ربطة الحبل
أو هي السنتين اللي عادة يجلونهم ويا بعض الخيطين، مثل الخيطين متعارف يعني منتشر عند البدو بالنسبة للرجال، حتى صحيح. بعض البدوان إذا شايفين أفلام بدوية عادة موجود
فيها
جراعي. شلون؟
جراعي.
جراعي ما رح في جراعي موجودون. وإنما يستحب النقض للاستظهار والنص، وتثليث الغسل أيضا من ضمن المستحبات، تثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة، بأن يغسله ثلاث مرات، بأن يغسل الرأس والرقبة ثلاث مرات، والجانب الأيمن ثلاث مرات، والجانب الأيسر ثلاث مرات. لكن أيضا أدلته ضعيفة، ما عندنا أدلة صريحة في هذا الاستحباب، وإن ذكره الفقهاء، لكن الموارد ثلاث أكف مثلا يغسله بثلاث أكف أو حبائل من هذا القبيل التي لا يمكن أن يفهم منها التثليث، تثليث الغسل. قد يقال بأن هذا المقدار للغسلة الواحدة لأنه يغسله ثلاث مرات، وفعله أي الغسل بجميع سننه التي الذي من جملته تثليثه، استخدام الغسل وفعله بصاع، يعني أن يغسل الإنسان أن يأتي بالأغسال بجميع المستحبات وبالتثليث ثلاث مرات بصاع لا أزيد. هذه إذا رجعنا إلى النصوص نجد أن المستفاد من بعض النصوص أن الصاع لازم، فلا يكفي أقل من صاع، موجود في بعض الروايات لا بد من صاع، مثل الرواية 2043 الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وسند الشيخ الصدوق إلى زرارة يرويه عن والده عن عبد الله بن جعفر الحميري. والد الشيخ الصدوق معروف، عبد الله بن جعفر الحميري أيضا من الثقات الأجلاء، عن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، والسند معتبر. يقول ومن انفرد، قال أبو جعفر في حديث طويل، ومن انفرد بالغسل وحده يعني من دون أن يشاركه أحد في الماء فلا بد له من صاع، صاع من الماء، الصاع يعني 3 كيلو تقريبا 3 لتر، لأن الكيلو تقريبا لتر تقريبا. نعم بنجي الحين شيخنا بنجي. إنزين، فالمستفاد من هذه الرواية أن الصاع لازم فلا يكفي الأقل من الصاع، والرواية تامة السند، ولكن هناك في المقابل بعض النصوص أيضا موجود في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغتسل بصاع، كان يغتسل بصاع، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الوجوب أو الاستحباب. إنزين، وهناك رواية مرسلة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه يفهم منها كراهة ما قل عن الصاع، أنه لا ينبغي أن يقل الماء عن الصاع. الرواية لا، الرواية هي اللي ذكرها هنا الشيخ الصدوق، ها إيه لا يقل عفوا لا يزيد عن الصاع عفوا، وفعله هي في الرواية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. على أي حال القصد واضح من الرواية أنه الفعل ماذا؟ الفعل محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، ويدل على ذلك ما دل من الروايات على أنه لا يكفي، عفوا على أنه يكفي الدهن الغسل بما بمجرد المسح، يعني حتى لو كان أقل من الغسل المتعارف. زين، يكفيك مثل الدهن في جمل الروايات ورد هذا التعبير. زي مثل هذه الرواية 2048 في ذيلها إنما يكفيك مثل الدهن. فلهذا الفقهاء لم يحملوا مثل هذه الروايات على الوجوب، وإنما حملوها على الاستحباب. هي وغيرها إيه ليك بعد أيضا نفس الشيء، سحيه مسحا حتى لا هذا تلتفت مولاتك. قرأنا الرواية في الدرس السابق. يقول: وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن ثلاث بأن يغسله ثلاث مرات، وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه بصاع لا أزيد. أساسا هذا قرين على أنه ماذا؟ إذا قلنا بأنه الغسل بالسنن هذا مع التثليث يستحيل بالغسل الطبيعي بصاع، إلا أن يكون بمثل الدهن يعني، إلا أن يكون بمثل الدهن. وقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك. هذه الرواية من مراسيل الصدوق الجزمية، فبناء على أنه مراسيل الصدوق الجزمية حجة يؤخذ بهذه الرواية، وإلا فهي مرسلة. فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها، من أنزل أو من أجنب بإنزال المني، لأنه تارة يجنب بإنزال المني وتارة بالإدخال. الكلام إذا أنزل إذا أجنب بإنزال المني، هذا إذا وجد بللا مشتبها بعد ما اغتسل خرج منه بلل مشتبه، هذا البلل المشتبه ما هو حكمه؟ يقول المعتن رحمة الله عليه بأن هذا البلل المشتبه إن كان هذا المجنب قد استبرأ قبل الغسل فهذا البلل المشتبه محكوم بماذا؟ بأنه ليس منيان، يعني ينفع عنه المني، ليس منيان فلا يوجب الغسل. ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذره، الاجتهاد بالخلطات السفر كما مر فيما سبق، مع تعذره مع تعذر البول لم يلتفت. طبعا واضح أنه بناء على ما هو التحقيق وما هي فتوى المعاصرين من الفقهاء بأنه لا أثر للخرطات التسع في المقام، والمعيار في الاستبراء بالنسبة إلى المجنب الذي أنزل إنما هو البول، وأما الخرطات فلا أثر لها. لم يلتفت
شيخنا أو الاجتهاد مع تعذر
البول، مع تعذر البول الاجتهاد بيناها سابقا في الدرس السابق أو اللي قبله، بينا في بحسب صفحتي ثواني بس في صفحة 94: ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المني ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، بما تقدم الاستبراء وهو الخرطات، وفي استحبابه به للمرأة قولون. على أي حال هناك بينا في الدرس السابق المفروض هذا المطلب، وقلنا بأنه يذهب الشارح رحمة الله عليه إلى أنه هذا بديل عند تعذر البول، هذا بديل للبول عند تعذره، وقلنا بأن المعاصرين لا يرون أثر لهذا الاستبراء لأن هذا الاستبراء ورد عن خصوص البول لا عن الخرطات، لا عن المن، الخرطات وردت كاستبراء عن البول. يقول: لو وجد بدلا مشتبها بعد الاستبراء لم يرتفت، وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل، يغتسل يعني يستصحب بقاء المني في المجرى وأن ما خرج هو المني، وهذا دلت عليه ماذا؟ جملة من الروايات، منها الرواية 2079 و 2080
كما أرفع أرقام الرواية التي تذكرها؟
2079 و2080. رواية 2079 قال طبعا الكليني عن محمد بن عفوا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه علي بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. السند جيد. قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل. الرواية صريحة في أنه إذا تبول فلا يعيد، ومفهومها إن لم يكن قد تبول فيعيد، لها منطق لها مفهوم. الرواية لها منطوق ولها شنه مفهوم. منطوقها أنه إذا تبول فليس عليه أن يعيد الغسل. مفهومها إذا لم يتبول فيتعين عليه إعادة الغسل. كذلك الرواية التي بعدها عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء، قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله.
بعد واضحة
واضحة الرواية. إنزين، فهذه الروايات دلت على أن التبول له أثر في هذا الأمر. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده، أي بعد البول، يعني تبول واغتسل ولم يستبرئ عن البول بالخرطات، فهني البول أو البلل الخارج لا يمكن أن يحكم عليه لأنه مني فلا يعيد الغسل، ولكن يمكن أن يكون بولا هذا البلل الخارج فلهذا يعيد الوضوء خاصة. قال ولو وجد بعد البول من دون الاستبراء بعده، يعني من دون الاستبراء بعد البول بالخرطات، وجب الوضوء خاصة. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه، أما الاجتهاد يعني بذل الجهد في إخراج البول بالخرطات من مع إمكان البول فلا حكم له، فلا حكم له، يعني لا أثر لهذا الاجتهاد. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة، يعني لو قلنا بأنه هذا الشخص اغتسل من دون استبراء ثم صلى ثم بعد الصلاة خرج منه بلل مشتبه، البلل المشتبه يوجب إعادة الغسل لأنه لم يتبول، ولكن الصلاة وقعت على غسل، يعني وقعت بعد غسل، وقد رفع بهذا الغسل جنابته، بالتالي هو متطهر فصلاته محكومة بالصحة لأنها وقعت على طهارة. نعم، يبقى ما خرج بعد ذلك هذا جنابة جديدة، حدث جديد.
شيخنا قبلها وأما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له، يقصد الاجتهاد لإخراج المني،
يعني الإتيان بالخلطات التسع من دون أن يتبول
مع إمكانه،
مع إمكان البول، يعني قادر. طبعا احنا قلنا بأنه أمكن أم لم يمكن، الحكم لا يختلف، بس بناء على مذهب الشارع بأنه الاجتهاد مع تعذر البول اجتهد له أثر، نقول اجتهد أم لم يجتهد لا أثر لهذه الخرطات، العبرة في البول. بس بناء على كلام الشارح يقول إذا اجتهد من دون تبول لا حكم لهذا الاجتهاد. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، يعني تحرك المني، خلني أقول من موضعه الأصلي وصار في المجرى، إلا أنه لم يخرج إلى خارج المجرى، وفي حكمه ما لو أحس بخروجه ما خرج أصلا أحس بأنه سيخرج فأمسك على نفسه تحرك صار في المجرى. الآن لو يتبول يخرج المن، الآن هو ليس مجنبا، ليس مجنبا ويمكنه أن يصلي أحسن ما يكون. مجرد وجود المن في المجرى لا يجعله ماذا؟ مجنبا. وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه. أطلقه الآن سواء فقط يعني فك يده أو أنه لا بأنه تبول مثلا فأطلقه، الآن كيفما كان خروجه بعد ذلك حدث. ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس، يعني بين الرأس والرقبة وبين الجانب الأيمن والجانب الأيسر يسقط الترتيب، بناء طبعا على أنه بين الجانبين ترتيب، يسقط هذا الترتيب بالارتماس، فإذا ارتمت سقط الترتيب. ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية، بأن يلقي بدنه في الماء دفعة واحدة. والمقصود بالدفعة الدفعة العرفية، لأن الدفعة الحقيقية متعذرة، وهذا مر سابقا. الدفعة الحقيقية العقلية غير ممكنة. وكذا ما أشبهه، وكذا ما أشبه الارتماس. طبعا عندنا رواية دلت على كفاية الغسل بالارتماس لا بأس بقراءتها، الرواية 2017 كأنها مرت علينا فيما سبق. الرواية الصدوق الطوسي بإسنادها عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال تبدأ فتغسل كفيك إلى أن قال وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، هاي التعبير ارتماسة واحدة، فدلت على أن الغسل يصح أيضا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وكذا ما أشبهه، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري أو المجرى، المجاري أو المجرى في ترجيس النص، على أي حال ما يختلف المعنى. والمطر الشديد الغزيرين تحت المجرى والمطر الغزيرين، لأن البدن يصير به عضوا واحدا. بالنسبة للمطر وردت بعض الروايات والتي دلت على أنه ماذا؟ على أنه يكتفى بذلك، وإن كان يمكن أن يناقش في دلالتها باعتبار أنها تحتمل معان أخرى، يعني تحتمل أن هذا الغسل تحت المطر بمثابة الغسل الترتيب، بمثابة الغسل الارتماسي، ولكن يمكن أيضا أن يفهم منها بأنه اغتسل غسلا ترتيبيا وأن الماء أصابه على نحو ما يغتسل بالغسل العادي. الرواية تحتمل كلا المعنيين. ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. لو أحدث في أثناء الغسل هذه مسألة خلافية، هناك من قال بأنه يعيد الغسل وهناك من قال بأنه لا أثر لهذا الحدث بل يكمل غسله ولا أثر أبدا لهذا الحدث كأنه لم يكن، وهناك من قال بأنه يكمل غسله ويتوضأ فقط. فيقول ويعاد غسل الجنابة، الكلام عن خصوص غسل الجنابة، ويعاد غسل الجنابة بالحدث في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، عند المصنف وجماعة بأن الحدث الأكبر، بأن الحدث الأصغر يبطل غسل الجنابة ويعيده من راء حدث في أثناء الغسل يعني. ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، وهذا ما ذهب إليه أيضا السيد الخوي رحمه الله عليه. وقيل لا أثر له مطلقا، لا أثر لهذا الحدث مطلقا. وفي قول ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب. وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة، وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعان، يكفي أن يتمه غير غسل الجنابة. ما هو الفارق بين غسل الجنابة وغيره عند هؤلاء؟ الفارق أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، اكتبتوا، والحدث قد حصل، فحينما غسل رأسه ورقبته وأحدث الآن في أثناء الوضوء كأنه نقض شيء بهذا الحدث، شيء من الأثر الحاصل، فلا يكفي إكمال الوضوء، عفوا إكمال الغسل حتى نقول أنه صار متطهرا ويجزئه هذا عن الوضوء أيضا. هذا بالنسبة إلى غسل الجنابة. أما غيره من الأغسال فعندهم بأنها أساسا لا تجزي عن الوضوء، فإذا كانت لا تجزي عن الوضوء فهو يكملها ويتوضأ، لا كلام، ما عنده مشكلة في الموضوع. هي لا أثر لها بالنسبة إلى الوضوء، هي أثر لها أثر بالنسبة إلى الحدث الأكبر لا للحدث الأصغر.
توهم لأنه قد شيء ما موجود.
الظاهر أن السيد الخوي يقول بإجزاء غير الجناب عن الوضوء، ولكن من ناحية عملية يفرق بين الحدث حسب بين الحدث في غسل الجنابة أو في غيره.
الآن ما يحضرني أنه يفرق بين لأنه حتى في غسل الجنابة يعيد وفي غيره يعيد. هل في بالي؟ اللي في بالي هكذا. يقول أما غير غسل الجنابة فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا بناء على هذا التفريق الذي بيناه من أن غسل الجنابة رافع للحدث عندهم وغيره لا يرفع. أما لو قلنا بأنه يرفع، بأن غير غسل الجنابة أيضا يرفع الحدث الأصغر، فالتوجيه لا يكون ضعيفا.
شيخنا عفوا،
نعم،
لو أحين اسمع أحدهم أحدث بالأصغر أثناء الغسل وقال أنا يعني بقطع النية وبعيد مرة ثانية، هذا يصير وما يصير
عند هؤلاء؟ لا يكتفي بهذا النحو، يعني هو الآن ما أتى به عند هؤلاء الذين يقولون بأنه يكمل، لو عند اللي يقولون يعيد يكفي. على رأي من؟
عند الشهيد الثاني اللي يقول وهو الأقرب،
وهو الأقرب بأنه بأنه لأن الحدث الأصغر لا يبطل. إيه هؤلاء يقولون بأن ما مضى باقي على حاله ولا ينتخض بمجرد النية، مجرد أن نويت هذا لا ينقضه. فهني إذا قلنا بأن مجرد النية لا أثر لها في نقضه، فإذا أتى ببقية الأجزاء المتبقية بنية الإكمال أجزاء، أما إذا أتى بها بنية غسل الجديد هل يجزي أم لا؟ هو ما أشار إلى المطلب، بس قد يقال بأنه عبارته أعم من ذلك. ما لي واضح؟ لأن الآن خلني أقول باقي الجانب الأيسر به، تمام؟ الجانب حينما أتى بالجانب الأيسر أتى به بأي نية؟ بنية الإكمال أو بنية غسل الجديد؟ واضح؟ فكأنه قد يقال بأنه هذا لم يكمل غسله الذي أتى به، وإنما أتى بغسل الجانب الأيسر كغسل جديد لا كإكمال للغسل السابق. لهذا بعض الفقهاء، بعض المعاصرين، بعض المعاصرين شيخنا بعض المعاصرين قال يأتي بغسل جديد بنية الأهم من الكمال والإكمال. شايف لبعض المعاصرين الآن ما يحضرني لعل السيد البيجاني الشيخ العراقي الآن ما أذكر أحد هؤلاء يأتي بغسل كامل بنية الأهم من التمام والإتمام لعله أيضا يحتاج الضم للوضوء الآن ما يحضرني يعني بس في رأي شديد يأتي بغسل جديد بنية الأهم من التمام والإتمام. وجه هذا النقطة اللي بينتها أنه مجرد النية لا تبطل الغسل ما مر من الغسل وأن آتي به لعله بكونه غسل جديد قد لا يقع عن الغسل الأول هذا لم ينوي إكمال الغسل الأول وإنما نوى غسل الجانب الأيسر في ضمن الغسل الجديد لا كإكمال للغسل الأول. يحتاج مراجعة رأي من يعني أنا مو جاز رأي الشيخ الأراكي أو بس كذي في بالي الأراكي أو البلبيغاني أو شيء أحد هؤلاء له مثل هذا الرأي. يمكن مراجعة العروة مشايخنا يمكن مراجعة العروة التي فيها التعليقات تشوفون الرأي هذا. نرجع إلى الكتاب. أما غير غسل الجنابة من الأغسال في إتمامهم مع الوضوء قطعا وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا. وأما الحيض فهو يعرف الحيض فهو ما تراه المرأة ما يعني أي الذي تراه المرأة ثم وصول فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية يعني الدم الذي تراه بعد إكمال 9 سنين يعني قبل 9 سنين لا يمكن أن يكون حيضا. وقبل إكمال 60 سنة
بالنسبة للقرشية
بالنسبة إلى ما قبل 9 سنين هذا محل وفاق بين الفقهاء. وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية إذا كانت قرشية ورأت الدم قبل إكمال 60 يحكم بأنه محيض لأن المرأة القرشية عند المشهور ترى الدم إلى 60 وغير القرشية إلى 50. يقول وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية لأنها قد تكون من بني عبد الدار من بني جماح من هي القبائل القرشية الكثيرة إنزين أو البطون القرشية الكثيرة. طبعا هناك خلاف في تعريف القرشية من هي القرشية من هم قريش هل هم أبناء النضر بن كنانة كما ذكر الماكن هنا أو الشارح أم أن قريش هو هل قريش هو النضر بن كنانة أو قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة الآن نسب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هكذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة. النضر بن كنانة حفيده منه سهر بن مالك بن النضر قيل بأن سهر هو جر قريش فمن لم يلده سهر ليس قرشيا يعني لو واحد من أخوان سهر لا يعد أبناؤه قرشيين بلا على القول. وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها إذا علمنا بأن هذه تنتسب إلى قريش ولو من العباسيين ولو من الأمويين ولو من لزمها حكمها وإلا فالأصل عدم كونها منها لو شكت مقتضى الأصل عدم كونها قرشية ما لنا علاقة بالسيدة مقتضى الأصل أنها ليست قرشية. نشك الآن بأن الشيخ إبراهيم قرشي حتى تكون بناته قرشيات أم لا الأصل أنه ليس قرشي مع الشك يقول والله قيل أحد أجدادنا كذا نقول ما لم يثبت ذلك بدليل فالأصل عدمه
الفواحش يعني الغالب الخارجي مثلا ويعني القرشية شيء مالنا زائدة تحتاج إلى إثبات والغالب الخارجي إنه ما يكون ما تكون مرأة قرشية.
الحيثية حيثية القرشية حيثية القرشية في الإنسان تحتاج إلى دليل مثل المتهم بريء. الإنسان في الأساس ماذا؟ في الإنسان في الأساس أنه بريء مو؟ في الأساس الآن الإنسان يولد قرشيا أو لابد أن يكون أبوه فلان عن فلان يعني لابد أن يكون أبوه فلان حتى يكون قرشيا. نشك في أن أبوه فلان أم لا؟ الأصل أن أبوه مو فلان يعني ذاك اللي يحتاج الإثبات. أو نبطية منسوبة إلى النبط وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين العراقين البصرة والكوفة إنزين قوم ينزلون البطائح بين العراقين والحكم فيها مشهور في النبطية أنها كالقرشية يعني هل أن النبطية كالقرشية أم لا الحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم يقول الشارح ومستنده غير معلوم واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على ناص المصنف اعترف بأنه ليس في ونفي لعله في الذكرى أو الدروس أو شيء عادة لأن الذكرى واسع فشتمه ولكن هذا الكلام بالمراجعة نجد أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه نقله كرواية في كتاب المقنعة قال في المقنعة وروي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة تريان الدم إلى 60 سنة روية قال وروية صحيح الرواية لم يذكر سندها لكن هذا التعبير من الشيخ المفيد وهو تلميذ الصدوق وأستاذ الطوسي والشريفين الرضي يعني جلالته معروفة على أي حال هذا العالم الجليل الذي كان مرجع الطائفة لا يتوهم فيه أن يدعي شيئا لا وجود له الآن بغض النظر عن تمامية سند الرواية وعدم تماميته لكن هناك رواية في النتيجة وروي أن القرشية من النساء والنبطية ريان الدم إلى 60 سنة فإذا هناك مستند بغض النظر عن قوته وضعفه والأصل يقتضي كونها كغيرها يعني مع عدم وجود مستند مع عدم وجود مستند لإلحاق النبطية بالقرشية الأصل يقتضي أن النبطية كغيرها بل حتى مع وجود مستند ضعيف غير تام الدلالة أو غير تام السند أيضا لا نلحقها بالقرشية والأصل يقتضي كونها أي كون النبطية كغيرها من النساء لا أنها كالقرشية وإلا يكون كذلك وإلا يكون كذلك يعني إن لم تكن المرأة قرشية أو نبطية فالخمسون سنة مطلقان وإلا يكون كذلك فالخمسون سنة مطلقا غاية إمكان حيضها يعني أقصى غاية يمكن أن تحيضها المرأة غير القرشية وغير النبطية هي 50 سنة فبعد 50 كل ما تراه المرأة بعد 50 إذا لم تكن قرشية فهو استحاضة وأقله أقل الحيض الظاهر بعد الوقت أدركنا وأقله 3 أيام يأتي الكلام عليه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.